عندي
وأربعة أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم، شرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لأن إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا أمس تمام الفصل الأول اللي هو عبارة عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وذكرنا وجود طريق طرق يعني إثبات وجود الله تعالى، الطريقة العقلية إما عن طريق المتكلمين اللي هو الحدوث، أو عن الطبيعيين اللي هو دليل الحركة، أو عن طريق دليل الفلاسفة ودليل الإمكان والوجوب. وذكرنا الطريق الآخر هو طريق الفطرة المسلوك المتبع في القرآن الكريم وعلى لسان الأنبياء. بعد هذا في الفصل الثاني هناك نبحث عن صفات الله سبحانه وتعالى. البحث عن صفات الله سبحانه وتعالى لا أشكال بأنه بحث من أهم الأبحاث، باعتبار أنه إذا قال أمير المؤمنين عليه السلام أول الدين معرفته، معرفة الله لا تكون إلا بالصفات، كيف تعرف الله سبحانه وتعالى؟ إنما تستطيع أن تعرف الله سبحانه وتعالى بمعرفة من صفاته سبحانه وتعالى. نحن قبل الورود في بدء بالصفات، هي أول صفات القدرة وبيان القدرة وإشكالات القدرة واختلافات العلماء في موضوع القدرة الإلهية، وهذه المسائل التي تطرح إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة، لابد من تمهيد لنرى أنه ماذا كان نظر أهل البيت الصفات، وكيف نتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى. أهل البيت أخبار كثيرة جدا. شو أنت فايت؟ أنت فايت عن الحارب؟ أنت فايت قاتل؟ أهل البيت عليهم السلام، إذا واحد بلاحظ في مروياتهم، إذا لاحظ المرويات عن أهل البيت عليهم السلام، مش يمكن أن يقسمها إلى مطلبين رئيسيين. روايات كثيرة جدا، نحن ننتقي بعض الروايات، روايات كثيرة جدا تدل على مطلبين أساسيين. المطلب الأولى أن الإنسان بنفسه غير قادر على الاستقلال في معرفة الله سبحانه وتعالى، والمطلب الثاني أن الإنسان يعرف من الله ما عرفه الله من نفسه. يعني ما عندك قدرة أن تعرف على صفات الله إلا ما عرفك الله تعالى من نفسه في المقام. أما الروايات اللي بتدل على أنه الإنسان لا يمكن له التعرف على الاستقلال في التعرف على الله تعالى، فهي روايات كثيرة جدا، يمكن تقسيمها إلى ألسنة ثلاثة، يعني قسمناها إلى طوائف، هي نفس الطائفة كلها تدل على أنه لا تعرف الله تعالى، لا يمكن لك أن تعرف على صفات الله تعالى. وهذه الروايات عبر عنها في روايات أهل البيت بألسنة ثلاثة. اللسان الأول اللي هو الورد فيه النهي عن التفكر في الله سبحانه وتعالى، هذا فقط نهي مطلق، مثل مثلا معتبر سليمان بن خالد قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله عز وجل يقول وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسك. أيضا من الروايات ما جاء في معتبرة الفضيل بن يسار، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله لا يوصف، وكيف يوصف وقد قال في كتابه ما قدر الله حق قدره، فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك. وأيضا من الروايات ما جاء في خبر فتح بن يزيد الجرجاني، الظاهر بأنه في كلام فيها أنه مطلقة أو لا، تماد حققوها لوحدكم على كل حال، وفي كلام أنه عمن يروي عن الرضا أو عن الهادي عليهما السلام، في كلام في الرواية، لكن غالب الظن هذه الرواية عن الهادي، باعتبار أن هذه الرواية تحكي أن الإمام كان يذهب إلى العراق. إمام الرضا ما ذهب إلى العراق حسب الظاهر، إمام صح ذهب إلى العراق، ذهب
في طريقه،
هو ذاك هو كان راجع من خراسان فلاحق بالإمام وذهبوا مع بعضه إلى العراق، فالظاهر أنه الإمام ما ذهب إلى العراق، الظاهر الهادي هو اللي ذهب إلى العراق عندما أشخصه المتوكل، أما الإمام الرضا ذهب إلى شو اسمه؟ إلى ها؟ هو عاد يسير المسير العادي على الطريق وهو يسير الإمام الرضا مش هيك؟ قال له لحظة، قال له الإمام الرضا توصل لهم بعد. قال يا فتح من أرضى الخالق لم يبالي بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فقامنون، يعني حقيق، قامنون بمعنى حقيق، فحقيق أن يسلط الله عليه سخط المخلوق، وأن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به، جل عما وصفه الواصفون، وتعالى عما ينعته الناعتون. وأيضا في خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين، من أفكر في ذات الله تزندق، من أفكر في ذات الله شو تزندق، صار زنديق في المقام. طبعا واحد قد يقول هذه الرواية في ذات الله شو لنا علاقة، إحنا كلامنا في الصفات، نقول أقلها نحن ندعي بأنه عند الإمامية صفات الله تعالى هي شو؟ عن الصفات الذاتية بالنتيجة عينه ذاتي، فالتفكر في صفاته وتفكر في ذاته سبحانه وتعالى. مش هيك بتقولوا أنتوا؟ مش بيقولوا الفلاسفة والإمامية، مشهور الإمامية والفلاسفة كلهم يقولون إن صفاته عينه ذاته. تعدد مفاهيم وإلى المصداق ماذا؟ واحد، ليس إلا الذات في الخارج في المقام. إذا كان صفاته عين ذات، فإن تفكر في الصفات هو عين تفكر في الذات الإلهية في المقام. وأيضا في المقام من الروايات: تكلموا في كل شيء ولا تكلموا في الله، اذكروا من عظمة الله ما شئتم ولا تذكروا ذاته فإنكم لا تذكرون شيئا إلا هو أعظم من ذلك. من الروايات هذا اللسان الأول هو النهي عن التفكر، اللسان الثاني هو أن التفكر يوجب الهلاك، أو الإنسان اللي بيتكلم عن الله تعالى، عن ذات الله تعالى أو صفاته الذاتية لا منطق له، يعني واحد بلا فهم بتعبيرنا نحن في المقام، لكن بتعبير بيت لا منطق له. بيت المعتبر أبي بصير قال: أبو جعفر تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. وفي رواية أخرى عن حريص: تكلموا في كل شيء ولا تتكلموا في ذات الله. معتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: يا محمد، إن الناس لا يزال بهم المنطق، عندهم منطق حتى يتكلموا في الله، فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا إله إلا الله الواحد ليس كمثله شيء. وأيضا من الروايات معتبرة أبي عبيد الحذاء قال أبو جعفر: يا زياد، من زياد هذا؟ هو نفسه أبو عبيد الحذاء، زياد بن عيسى. يا زياد، إياك والخصومات، فإنها تورث الشك وتحبط العمل وترضي صاحبها، وعسى أن يتكلم بالشيء فليغفر له. واحد يتكلم بشيء لا يغفر له بعد ذلك. إنه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه، يعني أمور الله تعالى كفاك فيها، لكن أنت شو طلبتها في المقام، حتى انتهى كلامهم إلى الله فتحيروا، حتى أن رجل واحد بيصير مخبول، يعني حتى أن الرجل كان يدعى بين يديه فيجيب من ورائه، فيجيب من خلفه، ويدعى من خلفه فيجيب من بين يديه. الواحد عيط له مباراة يرد عليه من قدامه اللي شو بدك، واحد عيط من قدامه شو يسوي، يرد عليه من الخلف يقول ماذا تريد. حتى في الروايات الأخرى حتى تاهوا في الأرض. أيضا في الروايات سمعت أبا عبد الله يقول: من نظر في الله كيف هو هلك. وأيضا من الروايات: إن ملكا عظيم الشأن كان في مجلس له فتناول رب تبارك وتعالى ففقد فما يدرى أينه. ما ندري هذه، ففقد شيء، يعني تحير، ضاع، صار مثل الأخوة يمشي يسوح في الأرض. ما أدري فعلا في المقام ما معنى هذه الرواية، لكنه فقد فلا يدرى أين هو. أيضا من الروايات: تعالى الجبار تعالى، سألت أبا جعفر عن شيء من الصفة فرفع يده إلى السماء ثم قال: تعالى الجبار تعالى الجبار، من تعاطى ثم يعني هناك هلك، من تعاطى ما ثم هلك. هذه الروايات فيها إرشاد أنه أوعكم تتعاطوا في صفات الله تعالى، لأن هذه لا تزيدك إلا تحيرا ولا تعطيك إلا ضلالا، ولعله تفقد من مكانك وصير مثل الأخوات، يعني تسأل تنادى من أمامك ترد من ورائك بعد في المقام. لسان الثالث ما يدل على أن العقل غير قادر على إدراك هذه الصفات في المقام، مثل مثلا ما روي في الكافي بالتوحيد بسند معتبر، بالكافي سند مرسل، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا ابن آدم، لو أكل قلبك الطائر لم يشبعه، يعني جن مثل مثلا يأكل قلبك لا يشبعه، وبصرك لو وضع عليه خرقة إبرة خطاه، ونجعل شيء يعني صغير جدا على بصرك شو لا تستطيع أن تنظر، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض، إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كمان تقول. أيضا من الروايات معتبرة عبد الرحمن بن أبي نجران: سألت أبا جعفر عن التوحيد فقلت: أتوهم شيئا؟ قال: نعم، غير معقول ولا محدود. اعتقد بشيء لكن غير معقول ولا محدود، فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام. كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصور في الأوهام؟ هذه العبارة المهمة: إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود. كيف بده العقل يتوهم شيء غير معقول وغير محدود؟ هل يمكن للعقل أن يتوهم شيئا غير محدودا؟ فيك تصور غير محدود أنت؟ حتى هذا اللا محدود اللي في ذهنك هو محدود. أخي جبت تصور له خط أسود هكذا، يعني صح ولا لا؟ إجعل ذهنك ولا ما إجعل ذهنك، يعني تصور له خط أسود في الأخير. ما ممكن للعقل أن يصور شيئا شو لغير محدود. العقل لابد أن يحدد شيئا في المقام، كل ما يأتي في الذهن هو محدود، فكيف تتعرف على صفات الله تعالى بعقلك وصفاته لا محدودة في المقام؟ ومنها أيضا من الروايات المستفيضة التي وردت في تفسير لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار شو معنى؟ أبصار القلوب ولا أبصار العيون؟ أبصار العقول ولا أبصار العيون؟ ورد في الأخبار المستفيضة أنه لا يراد من قوله تعالى تدركه الأبصار أبصار العيون، ولهذا واضح مراد منها أبصار الأوهام وأبصار القلوب والعقول. ورد في الرواية لا تدركه الأبصار قال إحاطة الوهم، ألم ترى إلى قوله قد جاءكم بصائر من ربكم، ليس يعني بصر العيون، فمن أبصر لنفسه ليس يعني بصر عينه، ومن عميت عليه ليس يعني عمل عيون، وإن معنى إحاطة الوهم، كما يقال فلان بصير بالشعر، فلان بصير بالفقه، فلان بصير بالدراهم، فلان بصير بالثياب، الله أعظم من أن يرى في العين. يعني أصلا بديهي أن الله لا يرى بالعين. الله تعالى في المقام نفي ماذا؟ أنه لا يرى في العقل، لا يمكن لك أن تدركه أبصار العقول في المقام. طبعا الرواية بتعبر عن العقل بالوهم بعض الأحيان، باعتبار أن العقل هو مكان الوهم، مكان التصورات، مكان الصور. ما تاخدوها كلمة الوهم الاصطلاح المنطق وتضيعونا بعدين. احنا ذكرنا سابقا مو واحد يركبها على الاصطلاحات في المقام، ولقد واحد يعتقد أنه أدرك الله تعالى، وفي واحد يعتقد بأن الله تعالى شاب أمرد يعني ويقطع بذلك، شو يسوي له هذا بعد؟ نقول له بأن هذا حكم قطعي وخارج عن الروايات. ونختم بخبر لم أجده إلا عند البهائي في مشرق الشمسين، خبر مشهور كثير بذكروه أهل الخطباء هؤلاء، يعني بذكروه كثيرا، لم أجده إلا في مشرق الشمسين للشيخ المفيد للشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه. مضمونه جيد جميل، يعني مضمونه مؤيد بما تقدم، لكن ما وجدت في مصادر صادقة على الشيخ البهائي. الشيخ البهائي متوفي بالقرن الحادي عشر أو الثاني عشر، نسيت أنا في المقام، يا بالقرن الحادي أو الثاني عشر، أصاب بالقرن الحادي عشر متوفى رحمة الله تعالى عليه. الرواية رواه هذا عن إمام الباقر قوله كلما ميزتموه بأوهامكم بأدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم ملدود إليكم، ولعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعالى زمانتين. هذه شو اسمه؟ كلكم سمعين الرواية هذه؟ ما سمعينها؟ ما سمعينها؟ عمني جاي بعوانا قلتاش. هذه الرواية تقول بأن الإنسان كلما ميز شيئا بعقله بذهنه مهما كان دقيقا هذا ليس الله، هذا مخلوق لك، ليس هو الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا أردت أن تعرف على تعرف بالحق صفاتك الكمالية فتنسب فبتشوف أنه اللحية كمال، فتتصور أن الله تعالى له لحية مثلا، إلا طبعا السلفية بيشوفوا أن واحد أمرد كمان فيصور الله أمرد عندهم في المقام. كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم، ولعل النملة الصغار تتوهم أن لله زبانتين، هذه الشعرتين الموجودتين على النملة تستشعر بها الأمور تعتبرها كمال، فتقول هذا الكمال لابد أن يكون موجودا عند الله تعالى. بتقول هي النملة تقول بسيط الحقيقة كل الأشياء، فإذا الله تعالى لابد أن يكون عنده زبانتين، لكنها زبانتين غير جسمانيتين، زبانتين إلهيتين. هل تستدل من هي النملة؟ طبعا درس فلسفة، عندهم مدرسة خاصة مش بسيطة حقيقة كل الأشياء، مش هيك؟ يأتي إن شاء الله تعالى حمل الحقيقة والرقيقة، هذا غير الحمل الشايع وغير حمل الذات الأول. يعني عندهم حمل جديد هم الفلاسفة حتى يلاقوا إشكالية أنه كيف أنا الله، هل يصح أن تقول أنا الله أو لا؟ فتصح أن تقول لكن بشو؟ بحمل الحقيقة وال تلك الرقيقة، صح لك أن تقول أن الله لكن بهذا المعنى، لا بمعنى الحمل الشاية ولا بمعنى الحمل الذات الأول. عندهم شيء اسمه حمل الحقيقة والرقيقة، المبتني كله على فكرة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، يعني بيضيفوا لبعضهم بس بسيط الحقيقة كل الأشياء. يأتي إن شاء الله تعالى. فإن ذلك كما لا يتوهم أن عدمه نقصان لمن لا يتصف بهما، وهذا حال العقلاء في هذه الرواية. ما أدري فعلا الإمام بيعبر وهذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به، هذه من تمت البهائي أغلب الظن، يعني والله العالم أغلب الظن أنه كلام البهائي، مش هيك؟ إمام بيعبر وهذا حال العقلاء مش من لسانه، ما أدري يعني فعلا قد يسأل شو نحن ما بس قد ما نكون مطلعين على الروايات، بس نحن مش معناش هذه القدرة أن نميز أي رواية أو لا، بس أنا بستبعد صراحة. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، أن أهل البيت بيأدوا على أنه أنت لا تعرف شيئا من الله سبحانه وتعالى، لكن رغم ذلك ورد في أخبار كثيرة جدة بأنه الله تعالى قد عرفنا على نفسي في المقام، كما في خبر علي أو صالح، هو الأغلب أن يكون صالح، بس النسخة المطبوعة علي في اشتباه والله العالم، صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة مولى رسول الله، هذا هو المعروف مولى رسول الله صالح مو علي. قال سئل أمير المؤمنين بما عرفت ربك، بما عرفت ربك؟ قال بما عرفني نفسه. قيل وكيف عرفك نفسه؟ قال لا يشبهه صورة، ولا يحس بالحواس، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده، بعيد في قربه، فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه، أمام كل شيء ولا يقال له أمام، داخل في الأشياء لا كشيء داخل، وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء. يأتي الحديث عن هذه العبارات، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، لكل شيء مبتدا. وعلى هذا المعنى نحن نحمل رواية أعرف الله بالله، نحن نحمل رواية مش أعرف وجود الله بالله، أنه ظاهر رواية أعرف الله يعني صفات الله سبحانه وتعالى، لذلك أنه أعرف الرسول بل رسالة، يعني صفات الرسول أعرفوها بالرسالات التي يؤديها، وأولي الأمر بالشوف الأمر بالمعروف والعدل والإحسان بصفاتهم. يعني في المقام رواية ناظرة إلى كيف تعرف صفات الله سبحانه وتعالى، أنه كيف تتعرف على وجود الله سبحانه وتعالى، ولا كيف ردته الله إذا تقول أعرف وجود الله بالله، هذا مثل أنه تعرف أنه الله قبل أن يوجد. يعني في المقام على كل حال روايات أهل البيت رغم أنهم قالوا نعرف الله بقدر ما عرفنا، قالوا طريق المعرفة غير مسدود، يعني طريق معرفة الله بالأوصاف غير مسدود، ولا بد لك، كثيرة جدا الروايات تقول لا بد لنا أن دائما نحن نتبع الحد الوسط، لا تشبيه ولا تعطيل. التعطيل يعني أن تلغي الله تعالى، تقول الله تعالى ليس له اسم وليس له صفة كما ينسب لبعض بعض الصوفية، بعض المصوف ينسب لهم أن الله تعالى ليس له شو، لا اسم ولا رسم ولا وصف ولا شيء، الله تعالى ما يعمل في الأوصاف في المقام، ولأن حقيقة الأسماء الحسنى هم بغض النظر مو أبحاثنا العلمية نحن هذه، أنا مش اسمه مش بحثنا، فبعض المصوف عم ينسب لهم هذا الكلام أن الله تعالى ليس له أي وصف ومشاكل ذلك، هذا نسميه ماذا؟ التعطيل. أما التشبيه هو أن تقيس الخلق، تقيس الله تعالى بخلقه. أهل البيت عليهم السلام دائما كانوا يؤدوا يقولوا تخرجه من الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه في المقام، كثير الروايات، وقالوا بأن عندك طريقتين للتعرف على صفات الله تعالى، إما أن تتبع ما وصف الله تعالى في القرآن نفسه، أو عن طريق التدبر بمصنوعاته. نعم الطريقة الأولى إنما يرجع إليها متى؟ في غير أصل الصفات الأساسية اللي هي القدرة والعلم والحكمة، هذه الصفات الأولى لابد من التدبر بالمصنوعات حتى نستكشفها عند الله سبحانه وتعالى. الطريقة الثانية، الطريقة الأولى اللي هي طريقة التدبر بالقرآن الكريم وما وصف الله تعالى به نفسه، هذه الطريقة الأولى هي يرجع إليها بعد ما نثبت أن هذا قرآن عند الله سبحانه وتعالى. فإذا عندنا طريقتين ذكرت في روايات أهل البيت، الطريقة الأولى هي تدبر بالقرآن الكريم وأوصاف ما ذكر في القرآن، والطريقة الثانية هي عن طريق التدبر بالآثار بالآيات، مثل وجود الله تعالى أيضا بالآيات. لذلك المعرفة الفطرية لم تكن معرفة وجود الله، كانت المعرفة الفطرية هي وجوده رب، وجوده رب، والرب ما يتضمن من القدرة والحكمة والعلم ومشاكل هذه الأمور في المقام. ولا إذا كان واحد يكون رب لكنه ضعيف، مثل أنه حاكم شرع لكنه غير مبسوط اليد، أنه كيف تكون حاكم وغير مبسوط اليد؟ يعني أنت حاكم على مين؟ يعني حاكم على ابنك أنت مثلا؟ ولا يكون بعض الأحيان محاكم على ابنه بعد في المقام، هذا مش حاكم، هذا اسمه مثل ملكة بريطانيا، هذا واجه. لابد أن يكون حتى واحد يكون رب أو يكون حاكم، لابد أن يكون عنده صفات في المقام يستطيع أن يحكم طريقه في المقام. نحن نعتقد أن الصفات الأساسية لله تعالى قد أوضعت فطرة الإنسان، ما في واحد عند الضيق يتعلق قلبه بإله عاجز، ما في واحد عند الضيق يتعلق قلبه بإله جاهل، ما في واحد عند الضيق يتعلق قلبه بإله غير حكيم، كله يتعلق قلبه شو؟ بإله عالم قادر حكيم. وعلى كل حال سوف يأتي إن شاء الله تعالى تدبر بالمصنوعات يعطي أن الله تعالى قادر عالم حكيم. على كل حال قلنا الطريق الأول ما وصف الله به القرآن نفسه فقد روى، بس هذه الرواية معتبرة السند عن عاصم بن حميد سئل، بس هذه الرواية فيها إشكاليتها من هذه الجهة، أن عاصم بن حميد يقول سئل علي بن الحسين، عاصم بن حميد لم يرى علي بن الحسين زين العابدين، يعني لم يراه بحياته والله العالم، رآه ما في شوف، يمكن شافه في المنام شي يوم بس قطعا لم يراه في الحياة. عاصم بن حميد من أصحاب الصالح، ممكن يسا يا أخي بالعقل ممكن، لكن على كل حال برواية التوحيد رفعه في تعبير ماذا رفعه، لعل هذا الأدق أن يقال ماذا رفعه. سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال إن الله عز وجل علم أنه سيكون في آخر الزمان أقوام متعمقون بيحبوا شو تفكر في صفات الله تعالى وصفاته الذاتية، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، يعني السورة كان يسمى السورة في تلك الأيام باسم أول آية بعض الأحيان، والآيات من سورة الحديد إلى قوله هو عليم بذات الصدور، يعني الآيات الست الأول من سورة الحديد هو الأول والآخر الباطن الظاهر المؤدري شوف المقام، هذه السور الآيات الست الأول في سورة الحديد، ومن فمن رام وراء ذلك فقد هلاك، من رام أكثر من ذلك، من تعدى من أراد شيئا أكثر من ذلك فشو هذه بتكون في مقام مدح المتعمقين أو ذم المتعمقين. يا عم بحكي ما ده مدح أو ذم، هذه تفضل جاوبوني على السؤال.
تعمق من غير دليل،
ها؟
تعمق من غير دليل،
يعني لا تتعمق أكثر من القرآن، يعني التعمق أجد من القرآن غير صحيح، مش هيك في المقام؟ يعني هذه الرواية يقول إمام مورام وراء ذلك فشو فقد هلك، فأنه تكون عم تكتب شرح أصول الكافي أنت وتقول سبحان الله أنا من المتعمقين، أنت عم تذم نفسك، ما عم تمدح نفسك، يعني أنت في مقام ذمي نفسك لا أنك في مقام مدحي نفسك في المقام. الرواية تقول هذا القرآن هذا هو لا تتعداه، من تعداه فقد هلك في المقام. هؤلاء المتعمقون سوف شو طبيعتهم أنهم يتعدوا، فالله جعل لهم حدا، هذا الحد هو سورة التوحيد والآيات السور الست الأول من سورة الحديد، من تعدى ذلك هلك في المقام، بيكون الله في مقام مدحهم.
ما تكون هذه إرشاد لعدم الدخول في صفات الله من غير دليل،
يعني من غير القرآن، من دون القرآن، يعني لا تتعمق أكثر من القرآن، لا تخرج عن القرآن في صفات الله تعالى، اتفقنا على هذا؟ يعني مش في مقام مدحهم.
إنما الرواية قالت إن الله عليم أنه لا ناس متعمقون فأنزل لي ما كانوا أنزل لهم،
أنزل حتى يجعل لهم حد ولا أنزل لأنه حبا فيهم، يعني جاوبنا على السؤال، حبا فيهم أنزل ولا أنزل حتى يجعل لهم حدا فلا يتعدوه. عن عاصم بن حميد سئل علي بن الحسين، عاصم بن حميد لا يروي عن علي بن الحسين
ولا مرفوع،
وقال زين العابدين إن الله عز وجل علم أنه سيكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلاك. تفضل شو رأيك الآن؟
الرواية مرسلة.
لا شو لا لا بغض النظر ما يتكلم السند، يتكلم في مقام مدح أو الذم. ذم؟
ماري
في مقام أقلته هتضحك على شيء، في مقام جعل حد المتعمقين، هذا بديهي من الرواية أو لا؟
لا أقل ما يتعدى هذا الحد،
يعني كل متعمق ما يريد أن يتعمق نجعل له حدا، هاي ما واضحة من الرواية أو لا؟ ما واضحة كمان من الرواية؟ أنزل الله لهم للمتعمقين شو سورة التوحيد والآيات الست الأول والآيات الست الأول من سورة الحديد فمن رام وراء ذلك فقد هلك، ما جعل لهم حد؟ لغة عربية هذه بعد، من رام وراء، من طلب وراء ذلك، من قصد وراء ذلك، من قصد أكثر من ذلك فقد هلك، يعني جعل لهم حدا أو لا؟ بلعكم تناقش لغة عربية واضحة، من رام يعني قصد،
جعل لهم حد في هذا الظهور ولا في عمق الكلام؟
لا في عمق الكلام ما لنا علاقة، بس بالنتيجة لهم حد هو القرآن، ممنوع يتعدوا القرآن في البيان، يعني ممنوع يتعدوا القرآن
حد بالظهور مو شرط
أنه يعني
بلعب هذا الحد الى هذا الحد ما اظن بعد في
يعني ما عنده يعني
في هذا الى لغايه المكان هذا اقدر اتعمق
يعني احسنت يعني لغايه تتعمق في نفس القران لا تتعمق خارج القران
ما في دليل يعني ما مو ظاهر خارج القران
يعني لا يصح لك ان تتعمق خارج القران الله جعل لهم حدا
لا
من رمى وراء ذلك
وراء ذلك شنو
وراء الايات هذه اللي انزلها الله تعالى
شلون فسرت
شيء انزل الله سوره التوحيد والآيات السور فما وراء وراء ذلك ذلك من ذلك
يعني أنت قاعد تفسر شيخنا أن مرام وراء القرآن برا القرآن إذا بيجي إشارة لماذا
يعني لكن إشارة لماذا بتعم الله في إشارة لماذا ذلك
طيب ما هو مشكلة
للآيات
الآيات زين
خلصنا فإذا جعل الله تعالى لهم حدا هو الآيات
إذا تعلمت في الآيات
أبارك الله ما بأس ما في مشكلة بس تعدي القرآن شو يكون فيها لك اتفقنا على هذا هذه واضحة من القرآن والرواية ولا لا إذا تشكك بهذا واقع في مشكلة من رام يعني قصد من يقصد وراء هذه الآيات التي أنزلها الله تعالى فقد
هلك بس الآيتين هذين بس
هذه بس عدين سورة التوحيد وستة الأول من الدين. بغض النظر تقول لي مرسلة أو ضعيفة ما لها علاقة، ما لها علاقة كل هولي. أنا فقط أريد أن أقول بعضهم يراها أنه هي شو مدح لهم في المقام، هي مش في مقام، هي في مقام جعل حد لكم، أقل في مقام لجمكم. هذه الرواية في مقام ماذا؟ اللجم وجعل الحد لكم. لا واحد يجي يقول لي أنه شو هذا، شوف الله تعالى يتمدح المتعمقين، لم يتمدح، يجعل لهم أقل وقدر متيقن شو يجعل لكم حد بس. من رام وراء ذلك هلك. واحد بيجعل حد لآخر لأنه بيحبه لا بأس، بس أنه كمان هي ظاهرة بأنه شو حتى لا تروح يعني. ليش واحد يجعل العقال يعقل دبته حتى ما تشرد بعد. وإلى هذا المعنى على كل حال يشير بوضوح ما جاء في هذا خبر عبد الرحيم، عبد الرحيم بن عتيق القصير، كتبته على يدي عبد الملك بن أعين إلى عبد الله أن قوما بالعراق يصفون الله إلى آخر رواية. بس هذه الرواية بتقول هذه العبارة بيهمني بس، يقول هو الله الثابت الموجود، تعالى الله عما يصفه الموصفون، ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان، لا تعد القرآن فتضل بعد البيان. أيضا من الروايات ما جاء بقول الإمام القاضم عليه السلام أن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبدع كله صفاته، فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك في المقام. أيضا من الطرق التي ورد فيها الحث في الروايات كما قلنا هي طريق التدبر بالمخلوقات، إياكم والتفكر، معترف محمد بن مسلم، إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه. وكثير من الروايات في المقام على هذا الأساس نحن نفهم أنه طريقتين في المقام عندنا، إما أن نتدبر بصنع الله تعالى أو نتدبر بما ورد في القرآن، ولو التعمق طوليا في القرآن، ما نتعدل القرآن لا بأس المقام، لكن على كل حال لا يتعدل القرآن، إما تتعمق في ذات القرآن أو تتعمق بلحاظ شو بتعمق بصنع القرآن، بصنع الله تعالى وتدبر بآيات الله سبحانه وتعالى في المقام. طبعا كله بتعريف أهل البيت، من أراد الله بدأ بكم وقبل عنكم بعد النتيجة.
لكن حتى
هذا بالنسبة لأصل الفكرة في المسألة في المقام، أصل كيفية الطريقة الأمثل. ونرجع نقول الطريقة الأولى هي طريقة التدبر بالقرآن، لا يصار إليها إلا بعد ماذا؟ بعد الإثبات أن هذا القرآن هو حجة، يعني إثبات الله عالم قادر حكيم. لذلك هذه الصفات لابد من إثباتها عن طريق أقلها برهان، البرهان الصنع وما شاكل ذلك، مصنوعات الآيات، دبر بالآيات. تفضل.
حتى إذا نزلنا أنه سلمنا بالعمق، من مراد من العمق أن تفكر ذات الله هكذا وصفته بهالمعنى،
تفكر بالصفة التي أخبرك الله ما معنى هذه يعني. يعني واحد يفكر مثلا، يتفكر أن الله هو الصمد، شو المراد من الصمد وكيف أن الله هو الذي يصمد إليه، مشاكل ذلك والأمور هذه في المقام. واحد يتدبر إلى وزمها في حياته في سلوكه في عمله وكيف أن الله تعالى، هذا جيد جدا. يعني هذا واحد يتدبر، واحد يتدبر في الكلمة، في المعنى الكلمة، الله هو الجبار، الله هو المتكبر، الله هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن. شو يعني الباطن؟ تدبر بهذه المعاني جيد لا بأس به في المقام، مو غلط في المقام. بس واحد يكون مستند في فهمه إلى القرآن، يكون مستند في فهمه إلى عقوله وعقل زيد وعمرو بكر وخالد. يعني مقابل هذا المنهج ذكرناه نحن أولا، في منهج آخر هو منهج أهل الحكمة المتعالية. أهل الحكمة المتعالية عندهم قاعدة أن الإنسان أو النفس الناطقة مخلوق على صورة الرحمن، أن الإنسان أو النفس الناطقة مخلوقة على صورة الرحمن. هذه العبارة بالنص أنقلها طرفا، بيقول الإنسان على صورة الرحمن أو النفس الناطقة على صورة الرحمن، كلمات صدر المتألهين إن في المفاتيح الغيب صفحة 27 و265 و449 أو في الهداية الأثيرية صفحة 250، نص عبارته هذا في المقام. وسوف يأتي عبائر عجيبة إن شاء الله تعالى في بحث الوحدة الوجود والموجود وحدة شخصية في المقام، في بحث الاتحاد والحلول إن شاء الله تعالى. بيدرسوكم في البداية يقولون لكم نحن نقول بوحدة الوجود لكن وحدة تشكيكية، وهيك يضحكوا عليك وحياتك عم يضحكوا عليك. نص العبارة يقول وحدة الوجود والموجود وحدة شو؟ شخصية. هاي عبارة نص، وحدة الوجود والهني. بعض يقول لك لا، هم الفلاسفة قصدوا وحدة الوجود وكثرة الموجود، مش هيك بيقولوا؟ شو عم يكذب عليك؟ لا هيك هو ما بيعرفش هو بيعرفش غالب الظن لعله بيعرفش في المقام. فإذا طريقتهم بالنتيجة أنه المخلوق على صورة الرحمن، فالطريقة الأمثل للتعرف على صفات الله تعالى أن أنظر إلى صفات نفسي، أن أنظر إلى صفات نفسي وأجرد هذه الصفات عن كنت طبعا أنظر للصفات الكمالية في نفسي، وأجرد هذه الصفات الكمالية في نفسي عن شوائب الإمكان وأنسبها إلى الله سبحانه وتعالى. أي صفة موجودة عندك فقط جردها عن ماذا؟ ولو كانت يد، ولو كانت شو؟ يد. جردها عن شوائب الإمكان، تعمل لها خلطة مثلا ما أدري شوف المقام، تدخلها المغسلة، مغسلة مثلا تطهير من شوائب الإمكان، جعلوا مغسلة هكذا أو شيء معين، أو فايل على الكمبيوتر سيري تبى يحول مثلا، مثل كيف يحول الآن الورد للبي دي اف، تجعل تحولها من إمكان إلى واجب. المفهوم هذا مثلا اليد مفهوم إمكاني ولا لا؟ لكنه كمال أو مش كمال؟ جسمانية مش كمال لك؟ مو كمال؟ صدر المتنهي يقول كمال يا أخي. الكمال الجسمانية في عالم المادة كمال بلا أشكال، في عالم المادة الجسمانية هذه الجسمانية هي كمال في المقام. بما أن هذا الكمال أنا على صورة الرحمن، فشو سوي؟ أجردها من شوائب الإمكان، أنصبها إلى الله، وصير عندي جسم الإلهي، صير عندي ما يسمى بالجسم الإلهي في المقام، كما يأتي معنى أسوى عباراته في المقام. فإذا هذه الطريقة المثلى. قالت سيد الطبطبائي في حاشيته على الأسفار، أنا عندي طبعة الأسفار، هي طبعة إيرانية 9 مجلدات، فيها تعليقات الطبطبائي والسبزواري وواحد ثالث بيعلقش كتير فبتذكروش ما بيحكيش كتير هذا فما أذكره فعلا في المقام. سيد الطبطبائي الله يرحمه بالأسفي حاشيته على الأسفار جزء السادس صفحة 260 يقول: لا ريلة أن الصفات التي نثبتها فيه تعالى كالعلم والقدرة والحياة وغيرها إنما هي الصفات الكمالية التي نجدها فيما عندنا من الفضائل الوجودية، ثم نجردها عن شوب الإمكان، عن شوب الأعدام، يعني الإمكان هو عدم عندهم بالنتيجة، عن شوب الأعدام، فتعود صفة كمالية بحضة تقبل الصدق والانطباق عليه تعالى، بما أنه كمال بحت لا يشذ عنه كمال. بسيط الحقيقة كل الأشياء، بما أنه كمال محض لا يشذ عنه كمال، فأي كمال عندي شو أسوي في أنا؟ جرده وأنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. شو ما بدك بيطلع عبالك، شو ما بيطلع عبالك، أنت على صورة الرحمن بالنتيجة، أنت على صورة الرحمن. إن قلت طبعا سدلوا على هذا بالعقل بقاعدة البسيط الحقيقة كل الأشياء، وبالنقل بفسروا على هذا الأساس من عرف نفسه فقد عرف ربه في المقام، فسروا على هذا الأساس من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني من عرف صفات نفسه جردها عن الإمكان يعرف مباشرة صفات ربه. إن قلت لهم بأن هذا يلزم المثلية وأنك مثل الله تعالى ومشاكل ذلك، نص لك وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في بحث أن الله تعالى لا مثل له في مسألة مستقلة تأتي معنا، أن الله لا مثل له. يقولون المنفي أن يكون لله مثل، أما أن يكون لله مثال فلا، ممكن أن يكون لله تعالى شو؟ مثال. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: لله المثل الأعلى، كما يأتي إن شاء الله تعالى. وبيستدل هناك أيضا مرة أخرى صدر المتألهين كما في شرح أصول الكافي الجزء الثالث صفحة 393، يستدلون أيضا بأي رواية؟ برواية من عرف نفسه فقد عرف ربه. طبعا هذه الرواية من عرف نفسه فقد عرف ربه هي مصباح الشريعة مروية عن النبي صلى الله عليه وآله. إذا هو صدر المتألهين في ذاك البحث ينسبها إلى أمير المؤمنين، إذا ما أدري من هو أمير المؤمنين، بس هو نسبها على كل حال أمير المؤمنين هناك، بس بالمصباح الشريعة موجودة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله. إذا مثل بعضهم هلا ما فارق كثير في المقام، على كل حال هذا كتاب مصباح الشريعة معترف فيه رسميا في الحوزة أنه منه كتاب الإمام الصادق يعني في المقام. حتى الإمام الخميني الذي ينقل عنه لعله بعض الأحيان في 40 حديثا ومشاكل ذلك في مكاسب محرمة بس في إفتاء حلال وحرام، نص هناك بأن هذا كتاب كتبه بعض أهل الأحوال والتصوف في المكاسب المحرمة. قال: أما رواية مصباح الشريعة فلا تصلح للاستناد إليه لعدم ثبوت كونها رواية فضلا عن اعتبارها، بل لا يبعد أن يكون كتابه من استنباط بعض أهل العلم والحال ومن إنشاءاته، بعض واحد هذا طالع عباله شهدات صار يكتبها وآخر شيء حطوها بظهر النبي صلى الله عليه وآله. نعم في أمال المرتضى رحمة الله تعالى عليه في عبارة روية عن بعض زوجات النبي أنها قالت سألت النبي: متى يعرف الإنسان ربه؟ فقال لها: إذا عرف نفسه. ورد هذه وين؟ في أمال المرتضى رحمة الله تعالى عليه، هذا التعبير هكذا: متى يعرف الإنسان ربه؟ قال: ربه قال إذا عرف نفسه. فلعله أن هذه الرواية موجودة عند العامة كانت، لعله هذه الرواية موجودة عند العامة، لكن في مصادرنا الروائية الأصلية ما في عندنا رواية تقول من عرف نفسه قد عرف ربه. بحار الأنوار نقلها، لكن نقلها عن مصباح الشريعة، يعني بحار الأنوار نقلها وأولها وفسرها بالجزء الثالث، بالجزء الثاني عفوا، صفحة 32 و33 نقلها للرواية وفسرها على هذا. بس بغض النظر ما لنا علاقة، إحنا ما بنشوف عن مشغل الرواية صعبة جدا. من عرف نفسه يتدبر بآيات نفسه عرف أن له خالق ورب ومدبر ومشاكل ذلك، تلائم مع الآيات الأنفسية يعني بتقدمت معنا.
إذا كانت من
الشرطية ها؟
إذا كانت
إذا
ومن
بمعنى
الشرطية
من؟ أنه لا يعرف يعني لا بأس، من باب تعليق المحال على المحال في المقام بالي لا بأس. هذا بأحد التفسيرات، هناك ذكر 99 تفسير لهذه الرواية. تعرف في بعض الكتابات مرة شفناها بالزمانات أيام الشباب والمطالعة، الإنسان نسيت أسأل رسالة بالدقة أنا هذه، بس شايف 99 تفسيرا لهذه الرواية فعلا. ها؟ ولعله يكون هذا بعد 99 واحد منهم هذا اللي حكيته الآن أنت، أنه من باب تعليق على المحال، من عرف نفسه فقط، ولكن يستحيل أن تعرف نفسك ويستحيل أن تعرف ربك في المقام. على كل حال هو بيعبر هناك بشرح أصول الكافي بيقول فللنفس مناسبة ومضاهات مع بارئها في الذات والصفات والأفعال. فللنفس شو؟ مضاهات مع بارئها في الذات والصفات والأفعال. ومن هنا كانوا يقولوا بأن حقيقة التوحيد هو الجمع بين التنزيه والتشبيه. شو؟ لا تنزيه ولا تشبيه، بل ماذا؟ تنزيه و مثل لا جبر وتفويض. هو شو؟ جبر وتفويض، يعني مثل عبر بعضهم مختار في مجبر في صورة مختار مثلا في المقام. فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدة، وإن قلت بالتشبيه كنت محددة، وإن قلت بالأمرين كنت مسددة، وكنت إماما في المعارف سيدة. حتى تكون إمامة بالمعارف شو تقول؟ بالتنزيه والتشبيه في آن واحد في المقام. لا تكون عارفا إلا هكذا. فإياك والتشبيه إن كنت ثابتة، وإياك والتنزيه إن كنت مفردة. إذا كان التنزيه لحاله أوعى صوت التنزيه، لابد من تنزيه وتشبيه. هذا الشعر نقله هو سبزواري في شرح الأسماء عن بعض الصوفية. نحن ما لنا علاقة بهذا الأبحاث التفاصيل، سوف يأتي إن شاء الله تعالى الأبحاث عند بحث نفي أن الله لا مثل له، نفي الاتحاد، توقيفية الأسماء، مسألة أن الله تعالى جسم، يتعرض لهذه المسائل كلها اللي طرحوها الفلاسفة. فأنا حبيت أنه أطرح مسألة تفكير نظرة الفلاسفة أنه لصفات الله تعالى، هيك بفكرهم تفكيرهم بالنسبة لصفات الله تعالى هو عبارة أي صفة عندي جردها من الشواب الإمكان ونسبها إلى الله سبحانه وتعالى.
بدون أدلة روايات شلون تثبت أن الله عالم؟
بالخلق.
شلون بالخلق؟
هذا الخلق جاء إحكام الصنع.
شلون؟
إحكام الصنع، إحكام المصنوعات، إحكام جميع تنتهي مع إن شاء الله تعالى. إحكام المصنوعات الله عالم، نقطع الصدر. يعني نفس التدبر بالمخلوقات، برهان النظم لا يثبت فقط أن الله موجود، يثبت الله عالم، قادر، حكيم.
أبي العالم ما العالم؟ شلون؟
إحكام الصنع، إحكام الصنع.
احكام الصنع والعلم كل شيء.
انت قرات الكتاب شي مره؟
شو
قرات هذا الكتاب شي مره؟ مختلف الشيعة.
نعم.
طيب قرات شي مره كتاب هذا جواهر الكلام؟
لا.
قرات مسالك هذا الافهام شي مره؟
لا.
شو قرات كتاب في حياتك يا اخي؟ قرات القران شي مره؟ قران هذا كاتب القران يا عالم ولا معالم؟ لا بغض النظر، بغض النظر. لا 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 كاتب القرآن، من كتب القرآن؟ لا 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 اعتبر نفسك من البداية، من البداية واحد أعطاك القرآن، قرأت القرآن، أنت قرأت القرآن، اعتبر نفسك من البداية أنت قرأت القرآن سابقا. القارئ اللي كتب القرآن عالم أو مش عالم؟ بغض النظر تؤمن بالله وتؤمن بالله، اللي كتب القرآن بيفهم وما بيفهم، عالم أو مش عالم؟
يب. ما عالم القرآن؟
لا أنت قرأته، أنت اللي قرأته.
أنا بثبت عن طريق من وعن طريق الخلق صح؟ يعني
الحين
انت
الخلق ايه؟
انت عندك علم، فالله عنده علم.
لا
اه شلون بدك تثبتها؟
هلا اقول لك اياها، خليني اعطيك اياها. انت الان قرات كتاب القران؟ بديش اللي ما عم استدل بالقران، ما عم استدل بالقران،
ملحد.
بس في ملحد يقرا القران؟ طيب شو قرات كتاب؟ قرات كتاب تفكير الماركس؟
لا ما
قرات. شو اسمه المنطق الديالكتيك؟ ما قرات شيء بالمره؟ طيب بلش. شفت الابل؟
شفت الابل.
شفتها كيف خلقت؟ هذا اللي خلق الإبل بهالطريقة هذه.
شو العلم هذا؟
ها؟ شو العلم؟ كيف خلقت الإبل؟ وأنه كيف الإبل تشتغل وكيف كذا وعنده قدرة أن تقطع مسافات الصحراء وما أدري شو هذا خلق الإبل هذا
الآيفون
الآيفون الآيفون هذا هذا شايف هذا هذا شايفه هذا جيد اللي صنعه عالم أو مش عالم تعرف مين صنعه
بس
مفاتي لخلقك لخلقك
يعني انت استدليت شيخنا
بالمصنوع
الانسان اللي هو العالم
لا
نفس الشيء
انت الان تقول
ما افهم ما افهم عليك
هذا التليفون
نحن مؤمنين نحن انت مؤمن ان الله خلقني او لا بعد
اي مؤمن
مؤمن الله خلقني في المقام اذا انت تؤمن ان واحد خلق ايفون عالم فاللي خلقني ليس بعالم
معناته شو استدليت انت فيه شو استدليت
هون
دقة في الصنع
دقة في الصنع
دلتني على العلم
ما لا ما لا ما دلنا على العلم ما
دلنا هذا مو ايفون هذا سامسونج اوكي ايفون كان مش الحال وهذا ايفون قديم فما ما يمشي حاله بعد مولانا
دقة الصنع ما يلتز ما يعني ما في دقة صنع حط خريطة قدامي كل هالخريطة هاي طبقها لي وانا طبق اطالع ما يلتز منها هذا شوف
عادي موضوع النقل سوف يأتي إن شاء الله محاذاة لا بأس فيه يأتي الحديث عن هذا أحد إشكالات على أحكام الصنع أحد إشكالاته على أحكام الصنع هو عبارة عن تقليد أن التقليد لا يدل لكن هذا التقليد لا يدل على علم خليني أعبر العبارة خليني أعبر العبارة
أنت حق واحد بدائي تقول له الكلام هذا يعني أنت حق واحد تقول له أنت
لذلك الله تعالى ماذا قال له لذلك الله ماذا على ماذا تشهد بهم ما قالوا الله ألم تروا إلى الآيفون كيف خلقات لم يقل الله تعالى ألم تروا إلى الآيفون كيف خلقات وإلى ما أدري شو كيف بسطت قال له ألم تروا إلى الإبل كيف خلقات وإلى الجبال كيف رفعت وإلى الأرض كيف بسطت شو عندهم هني كانوا كان عندهم إبل وجبل وأرض قال له انطلعوا بهذه الآيات اللي بينكم تعرف أن الله عالم كيف استشهد الله تعالى على العرب بأنه الله تعالى عالم قدير وما شكل ذلك ما استدل عليهم بشو بما يعرفونه ألم يروا إلى الإبل كيف ذكر لهم أمور بيشوفوها كل يوم يعني أي واحد بدوي يخرج من بيته بيشوف أول شيء عنده إبل أول ما يشوف زوجته بيطلع على الإبل وبعدين بينظر للجبل بعدين يشوف بيمشي على الأرض مش هيك بيعملوا هني كانوا شو عنده أول شيء إبل في المقام فالله استشهد عليهم بشو بعلمه قال لهم روحوا شوفوا المخلوقات أمامكم في المقام هذه المخلوقات هل تدل على علمي شو أنت مستقل بالإبل وكيف خلقت وكيف ولدت الإبل أنا شايف مثلا واحد يستدل على وجوده على علم الله تعالى وحكمته ودقته بالنطفة هو لأنه خبير هو بشو خبير بعلم الجينات بعلم الجينات خبير بيقول هذه النطفة عجيب كم ملايين شو اسمه الأتوم وهذه الأمور في المقام عجيب من شايف في المقام يستدل فيها هذا شو رأى دقة صنع النطفة الله ما في يحكي مع العرب يقولوا نطلعوا يقولوا شو القرف يقولوا له ما في يحكي مع العرب قال لهم بالإبل قال لهم بالأرض قال لهم بالجبال قال لهم طلعوا الآيات اللي حواليكم في المقام شو العلاقة هذا إحكام الصنع لا يدل على علم الصانع أما بالنسبة للتقليد اللي فضلت فيه حتى نرفع الشبهة هسه التقليد ذكرته أنت لكنه يدل على علم المقلد أو لا بيدل على علم المقلد أنا المقلد لا يدل على علم لكن المقلد يدل على علم
حتى لو ما أسلم لك في الكلام جدلا أقول الحين أنا إذا بستدل على علم الله ما أقدر استدل إن أنا عندي علم بستدل على علم الله
أنه فاقد الشيء لا يعطيه أصدق
شو
من باب فاقد الشيء لا يعطيه
أنا هم أسلم هذه فاقد الشيء هذه
من هذا الباب
لا يمكن ولا لا يمكن
من أي باب
من باب هذا باب إن أنا عندي وأنا ممكن
فأحكام الصنع
لا بد إن الله عنده
فأرد أن أقول أنه أعطاني علم وأعطاء العلم بالعلم يصير مثلا لكن أنا مادة الله عنده مادة
لا من قال الكلام
هذا؟ أنا فاقد الشيء لا يعطيه.
لا ما مو صحيح الكلام.
معني يقول فاقد الشيء لا يعطيه.
من يقول؟
ها؟
من يقول؟
أوكو مش خارج.
لا فاقد الشيء شيخنا.
فاقد الشيء. خلينا نروح على المسألة. أنا كل بدي أقوله في المقام. أنت يعني عم بالنتيجة بتذكر صفة العلم. قلت لي كيف استدل بالصنع؟ ذكرنا لك كيف استدل بالصنع. نقطة على السطر بس هالقد بكفينا هالمقدار نحن. طلبت منا إنه كيف يمكن لك أن تستدل بالصنع؟ كيف تستدل بالصنع كذا في المقام؟ أما موضوع أنه حين إذن بتقلف إذا كان أنا عالم فالله عالم ما يعني أنه لأنه أنا عالم فالله عالم بهذا المعنى أن الله أوجد عندي العلم خلقني عالم خلقني عندي قدرة على العلم والإدراك وما شاكل ذلك فإحكام صنعي بهذه القدرة على الإدراك وما شاكل هذه الأمور فهذا دليل على أن الله تعالى عالم في المقام إيه هذا ممكن واحد أن يقول أنا عالم فالله عالم هذا ممكن سنخية يا بالي سيخية هذه بعده. أنا بس كل اللي بدي أقوله بس النقطة بعد قبل ولا أسألكم الدعاء، كيف تعرضوا الفلاسفة لهذه الروايات؟ يعني هذه الروايات المستفيضة اللي قرأناها، شو نظرتهم الفلاسفة لهذه الروايات؟ هذه المطلب اللي ما نقرأه الآن لصدر الدين الشيرازي في شرح أصول الكافي الجزء الثالث صفحة 232 وما بعد، لا يمكن لك أن تفهمه إلا إذا كنت تعرف البطيخ الهندي. لكن بما أنه لا أعرف البطيخ الهندي أنا، فما أقدر أفهم فسركم كما يجب العبارات. شو البطيخ الهندي؟ أفضل أنتم تعرفوا، عندكم كثير هنود. شو البطيخ الهندي هذا؟
ما عندنا بطيخ
هندي. ما أدري فعلا هذا المقام. سأقول الحال. يقول هو في مقام توجيهه لهذه الروايات، يقول في مقام توجيهه لهذه الروايات أن هذه الروايات صادرة لعامة الخلق، خفاف الناس، ضعاف الناس، اللي بيسميهم بهذه العبارة بالناس الخفافيش. يسميهم بماذا؟ بالخفافيش. سابقا ذكرت لكم وجه تأكيد صدر المتألهين على تشبيه عامة الخلق بالخفافيش، لأن الخفاش ما يطلع في النهار، يطلع وين؟ في آخر الضوء. ها؟ لا إيه بس آخر الضوء يخرج، يعني يخرج يكون بعد في ضوء بسيط من النور في المقام. يقول أعلم أن أكثر الناس بل كلهم إلا قليل إلا القليل الضعفاء العقول قصراء الأنظار مثل أنا أنا والشيخ حسن لا يطيقون التفكر في ذات وصفاته ومعاني أسمائهم، ولهذا وقع المنع لهم في الشريعة عنه. يعني يقول هذه الشريعة كلها منعت من؟ منعت هؤلاء. وقيل تفكروا في خلق الله وتفكروا في الله لأن العقول لا تطيق مد البصر إليه إلا تصدقون، فهم لا يطيقون دوام النظر، بل سائر الخلق أحوال بصائرهم بالإضافة إلى جلال الله كحال أبصار الخفافيش بالإضافة إلى الشمس، فإنه لا تطيق النظر إليها البتة، بل تختفي نهارا وتتردد ليلا لتنظر في بقية النور الشمس إذا وقع على الأرض، وأحوال الصديقين كحال الناس إلى آخر العبارة في المقام. فهو على كل حال بيعبر هذه المسائل، ثم يقول بأنه إذا واحد بتقول له الله مجرد بيفتكر أنه شو عم تحكي عن بطيخ أصفى، عم تحكي عن بطيخ هندي، ما عم تحكي عن الله عز وجل. إذا تقول الله لا مكان ولا مجرد وليس جسما ولا جسماني ومشاكل ذلك، يقول لك أنت تتكلم عن البطيخ الهندي، ما تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. ثم ينقل رواية عن نبي من الأنبياء، ما أدري من هو أني وشو هذه الرواية وما مصدر هذه الرواية، جبنا إياها للرواية لو سمحت. لا تخبر بعبادي، هي عبادي مفروض تكون، لا تخبر عبادي بصفاتي فينكرون، ولكن أخبرهم عني بما يفهمون. لا تخبر عبادي عني بصفاتي فينكرون، ولكن أخبرهم عني بما يفهمون. هذه وين موجودة هذه الرواية؟ ما كنت وجدتها صراحة أنا في المقام هذه الرواية. على كل حال في المسألة، ثم عنده يترقى في كتاب المظاهر الإلهية، في كتاب اسمه مظاهر الإلهية كتيب صغير مطبوع في البستان كتاب في المقام، هناك يؤكد على أنه مش فقط تعرف صفات الله، نحن نعلم يعني من الراسخين في العلم غير الخفافيش يعرفون صفات الله، بل يمكن له أن يعرف كنها الله سبحانه وتعالى، كنها ذاته سبحانه وتعالى، حيث يقول أما معرفة الذات فهي أضيقها مجالا وأرفعها منالا. طبعا معرفته لا يكون عن طريق الإدراك، يكون عن طريق الاندكاك بالذات الإلهية اللي هو الحلول والاتحاد ومشاكل هذه الأمور، وأبعدها عن الفكر والذكر، إذ حقيقة الواجب جل مجده هوية بسيطة غير متناهية للشدة النورية، ولا مفهوم ولا مست ولا مشابه ولا ضد ولا برهان عليه، بل هو برهان على كل شيء، ويحترق النفس اسمه في المقام. إسا بيقول آخر شيء في المقام، فلا يمكن معرفة ذاته إلا بانتكاك جبل إنية السالك حتى شهد ذاته، كما قال بعض العارفين عرفت ربي بربي ولو ربي ما عرفت ربي، كما رأيت ربي. وليس العقل سبيل إدراك ذاته، فإذا العقل ما يدرك الذات الذي يمكن يدرك الذات شو هو الشهود، يمكن لك أن تدرك ذات الله تعالى والعياذ بالله بالشهود. ثم أكد بعد ذلك أن المعرفة بالصفات أنها عين الذات لا يعرفها إلا أهل البصر الصاقب، أما الأفعال لعبوها منيك أنتم، يعني نحن نلعب وين؟ بالنظر في الأفعال، مثل حالتي أنا أنظر فقط إلى الأفعال ما أنظر إلى الذات مباشرة في المقام. هذا المهم من هذه الأبحاث في فقط نحن يريد أن نبين أن هناك مسلكان، مسلك عمل بالروايات كما هي، إما لا نتعدى القرآن أو لا نتعرف على صفات الله تعالى إلا عن طريق تدبر المصنوعات، والطريقة الثانية طريقة الفلاسفة عن طريق شو؟ إما عن طريق دعواهم معرفة الذات الإلهية، أو عن طريق ماذا؟ تجريد الصفات الإمكانية ونسبتها للواجب سبحانه وتعالى. هذه أهم في طريقة تعرف الصفات، فيبحث إن شاء الله تعالى من غد في بعض المقدمات المهمة، لكن إذا صارت واضحة جدا قارئين لعلكم علم كلام سابقا، مثل موضوع التفرقة بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، في خلاف في التفرقة بينهما في الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ المفيد، يقولون الصفات الذاتية هي الصفات التي لا يمكن نفيها عن الذات، لا يمكن لك أن تقول الله لم يعلم، لكن بخلاف الصفات الفعلية يمكن لك أن تنفيها، تقول الله تعالى لم يفعل، لم يخلق، لم لم يرزق لم يريد ومشاكل ذلك، كي تكون حينئذ صفات من الصفات الفعلية. ومن هذا الباب نص الكليني والشيخ الصدوق على أن العدل من صفات الذات، باعتبار ماذا؟ باعتبار لا يمكن لك أن تقول أن الله لم يعدل في المقام. مقابل إسه هذا التفسير، تفسير المشهور بين المتأخرين،
لم ولا لا
لم لا لم أسلم يكفي لم إسه نفي، يعني هو قالوا أن النفي يعني الصفة، كلما تستطيع أن تنفي الصفة فهي صفة ذاتية، كلما تستطيع أنه لا تنفي الصفة فهي صفة الذات تكون في المقام. هنا بعبر هذا تعبير في المقام، صفات الذات لا تسلب عن الله تعالى بخلاف صفات الفعل، فيمكن سلبها عن الله سبحانه وتعالى. مقابل هذا القول، القول المعروف الآن، هو أن صفات الذات هي التي تنتزع من مقام الذات بغض النظر عن فعله، بخلاف صفات الأفعال التي تنتزع في مقام الفعل. واضحين في هذه العبارات؟ فلا يمكن لك أن تقول للخالق إلا إذا خلق، بخلاف مثلا القادر، فأنه قادر سواء كان هناك مقدور أو لم يكن هناك مقدور.
حديث المقام
خالق لا مخلوق،
يعني
في المقام فعلا
بعض إلا لا يكون إلا لمراد معه،
لا بأس. فهذا بالبس ما العلاقة بصفات الفعل صفات الذات. من كمان المسائل المذكورة في تقسيم الصفات الذاتية لسلبية وثبوتية، هذا ما وجدته في المأثورات أنا، لكن واضح إن شاء الله تعالى. الثبوتية هي الكمالية والسلبية هي النقصان في المقام. وأيضا من المسائل المهمة هي مسألة التفكر، يعني اللي هي موضوع مسألة أنه نحن نعبد، لا نعبد الاسم، نعبد ماذا؟ المسمى. كثير روايات تؤكد على هذا المعنى، أنه نحن نعبد المسمى المعنى ولا نعبد الأسماء. من عبد الاسم وحده فقد كفر، من عبد الاسم والمعنى فهو مشرك، ومن عبد المعنى فذلك هو الموحد. الاسم هو طريق إلى المعنى لا أنه المعبود لله تعالى. وهذا بحث العلاقة بعلم الأسماء الحسنى، هذا بحث ما لنا علاقة فيه، ذلك بحث موكول إلى شيء أعمق، ولكن لا واحد غيري في المقام هو تفسير الأسماء الحسنى وعن الأسماء لله فادعوه بها، وعلاقة الأسماء بالكون وما شاكل ذلك. هذا علم الأسماء، علم جليل جدا وشريف، لعله يحتاج إلى عمر طويل للتفكير فيه في المقام. في الختام نختم برواية ونسألكم الدعاء، رواية التوحيد للصدوق عن أمير المؤمنين حصل معه مسألة مع بعض جسد مع بعض النصارى، فقال له ذاك النصراني: أخبرني، عرفت الله بمحمد أم عرفت محمدا بالله؟ فقال علي بن أبي طالب: ما عرفت الله عز وجل بمحمد، ولكن عرفت محمدا بالله عز وجل حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض، فعرفت أنه مدبر مصنوع باستدلال وإلهام منه وإرادة، كما ألهم الملائكة طاعته وعرفهم نفسه بلا شبه ولا كيف. فالله حتى أمير المؤمنين عندما تعرف على الله تعرف بشو؟ تعرف بمحمد بالله، تعرف بمحمد على الله، لأنه تعرف بالله على بمحمد، محمد يعني مش محمد هو الذي عرفه بالله، الله هو الذي عرفه بمحمد في المقام. هذا آخر ما أرد أن نشير إليه، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ ببحث القدرة. أول ثلاث صفات أو أول صفة هي القدرة، من أهم الصفات، لأنه هذه الصفة الأولى بتخلي بحث العقائد كله ينفصل يعني بين الفلسفة وبين علم الكلام أو روايات أهل البيت عليهم السلام. هي الصفة الأولى صفة القدرة، ما هو تفسير القدرة وما معنى القادر وحقيقة القدرة ومشاكل هذه الأمور يأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. ما في أذان ولا الساعة كمان خطأ بالذكر. روحاني كرامي.